الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وكما هو معلوم أن أقدار الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: أقدار شرعية وأقدار كونية. والأقدار قدرها الله عز وجل على عباده من خير وشر، كما قال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والله عز وجل عندما يقدر هذه المقادير على عباده يقدرها لحكمة علمناها أم لم نعلمها. والله عز وجل من أسمائه الحكيم، ومن أسمائه العليم، فهو الذي يعلم ما يصلح لعباده ويقدر عليهم الأقدار بحكمته سبحانه وتعالى. فالدنيا دار امتحان وابتلاء، لا شك في ذلك، ودار مصائب وأكدار. الله عز وجل يقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالعبد في هذه الدنيا يبتليه الله عز وجل، فإذا كان قلبه ممتلئا بالإيمان وانشرح صدره لهذه الابتلاءات وصبر واحتسب، فإن الله عز وجل يأجره على هذا الصبر وهذا الاحتساب أجورا عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن، في رواية المسلمة، من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وهذا الحديث رواه البخاري. فكلما كانت المصيبة على العبد أعظم وصبر واحتسب، كان الجزاء على هذه المصيبة وهذا الابتلاء أعظم والأجر أكثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. ولا شك أن الله عز وجل إذا ابتلى عبده المؤمن فهذا برهان ودليل على محبة الله عز وجل لهذا العبد، لأن الله عز وجل ابتلى الأنبياء وكذلك ابتلى الصالحين فصبروا، فجازاهم الله عز وجل على هذا الصبر والاحتساب الأجور العظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فكلما ازداد إيمان العبد وتوحيده كلما ازداد ابتلاؤه في هذه الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فلا شك أن منزلة الصبر منزلة عظيمة، من أعظم المنازل، التي حث عليها دين الإسلام، بل إن الله عز وجل ذكر الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا، كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني لا تسأل عن جزاء الصابرين. ولذلك نقل عن بعض السلف أنه قال: لا تكال الأجور للصابرين ولا توزن، وإنما تغرف لهم غرفا. ولذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوم القيامة يتمنى أهل العافية عندما يرون أهل البلاء في المنازل العالية، يتمنوا أنهم لو قرضوا بالمقاريض في الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على فضل الصبر على المصائب وعلى أقدار الله المؤلمة. والصبر قسمه أهل العلم إلى 3 أقسام: صبر على طاعة الله، وهذا أعلى أنواع أو أقسام الصبر. والقسم الثاني الصبر عن معاصي الله أو محارم الله. والقسم الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، وهذا هو الذي ساقه المؤلف وعقد عليه هذا الباب، لأن المؤمن لا بد أن يبتليه الله عز وجل، كما قال جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ولذلك لا بد للمؤمن إذا ابتلاه الله عز وجل بمصيبة، إما في نفسه أو في ماله أو في ولده أو في زوجه، أن يصبر وأن يحتسب وأن يعلم أن هذه المصيبة جاءت من أحكم الحاكمين ومن أرحم الراحمين، وأن الله سبحانه وتعالى لم يرسل هذا البلاء أو هذه المصيبة ليهلك هذا العبد ولا ليعذبه، لكنه ابتلاه ليمتحن صبره ويمتحن تسليمه ورضاه وإيمانه، ويسمع تضرعه وابتهاله ودعاءه. فيرفع درجاته ويمحص عن سيئاته. ولذلك قال الله عز وجل: إن الله مع الصابرين. فالذين يصبرون على المصائب والابتلاءات ينالون معية الله سبحانه وتعالى، إحاطة الله بهم، حفظ الله لهم، تيسير الله لأمورهم، تفريج الله لهمومهم. وهذا هو جزاء الصبر. فلا شك أن الصبر منزلة عظيمة، وهو من المقامات العظيمة، بل من العبادات الجليلة التي تكون في القلب وفي اللسان وفي الجوارح، لأن حقيقة العبودية لا تثبت إلا بالصبر. حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى لا تثبت إلا بالصبر، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فالعبد في هذه الدنيا يسير على 3 أمور: يصبر على طاعة الله، ويصبر عن معصية الله، ويصبر على أقدار الله المؤلمة، فيمتثل العبد لأمر الله، ويجتنب ما نهى الله عز وجل عنه، ويصبر على المصائب والابتلاءات التي قدرها الله عز وجل على عباده. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فالله عز وجل بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليبتليه. هذه حقيقة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الابتلاء. والابتلاء لا شك أنه يجب معه الصبر. فالواجبات مثلا التي كلفنا بها مثل الصلوات وصيام رمضان والحج والعمرة وغير ذلك تحتاج إلى صبر. أيضا المحرمات التي نهينا عنها تحتاج إلى صبر، الكف عنها يحتاج إلى صبر ومجاهدة، الأقدار الكونية تحتاج إلى صبر. ولذلك أفرد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب حتى يبين أن الصبر على المصائب من كمال التوحيد، أن الصبر على المصائب من كمال توحيد العبد، ومن الواجب على العبد أن يصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. لأن كثيرا من الناس لا يصبر على الابتلاءات والمصائب فيتسخط ويتجزع ويتشكى. فالإمام رحمه الله تعالى عقد هذا الباب ليبين أن الصبر واجب على أقدار الله المؤلمة، وأن الصبر على الطاعة واجب، وأن الصبر عن المعصية واجب. وهذه هي حقيقة الصبر. والصبر كما عرفه أهل اللغة هو الحبس، معنى الصبر في اللغة الحبس. أما في الشرع فهو حبس اللسان عن التشكي، يعني لا يشكي لغير الله، كما قال الله عز وجل: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لا يشتكي إلى غير الله، بل يشتكي إلى الله، يرفع يديه ويتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى ويدعوه ويتوسل إليه. فهذا هو الصبر في الشرع: حبس اللسان عن التشكي، وحبس القلب عن السخط، وحبس الجوارح عن إظهار السخط من لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك من أمور الجاهلية. هذا هو حقيقة الصبر. ولذلك قال المؤلف: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. فكلما صبر العبد على أقدار الله المؤلمة واحتسب ذلك عند الله، ولم يتجزع ولم يتسخط ولم يتشكى، كلما كان ذلك دليلا على إيمان العبد، قوة إيمانه بالله سبحانه وتعالى، وعلى كمال توحيده. ثم ساق المؤلف رحمه الله تعالى قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة، يعني ما أصاب أحدا شيء من المصائب والابتلاءات، أيا كانت هذه المصيبة، إما في المال أو في الولد أو في النفس. ما أصاب من مصيبة، مصيبة نكرة تفيد العموم، أي مصيبة كانت، إلا بإذن الله، يعني إلا بقضائه وقدره، أو بأمر الله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلا بإذن الله، يعني بأمر الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكل مصيبة تقع على العبد فهي بإذن الله سبحانه وتعالى وبأمره وبقضائه وقدره، لأن أركان الإيمان ستة، ومنها الإيمان بقضاء الله وقدره. ثم قال جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله، يعني يعلم ويصدق بأن المصيبة أو هذا الابتلاء من قضاء الله وقدره، إذا اعتقد ذلك وآمن وصدق وعلم أن كل المصائب التي تقع في هذه الدنيا هي بأمر الله وبإذنه وحكمته وعلمه، فإن الله عز وجل يجازيه بأن يهدي قلبه. الجزاء من جنس العمل، يهدي قلبه للصبر، يهدي قلبه للرضا والتسليم لقضاء الله وقدره، والاحتساب للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. يقول سعيد بن جبير رحمه الله: يهدي قلبه يعني يسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، فإن الله عز وجل يهدي قلبه، كما قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والمهتدون هم الذين عرفوا الحق وعملوا به. يقول الله جل وعلا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالصبر منزلة عظيمة، والإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين، كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى استنباطا من قول الله جل وعلا في سورة السجدة: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالعبد الذي يبتليه الله عز وجل في هذه الدنيا بالمصائب والابتلاءات ثم يرزقه الصبر والاحتساب، فإن هذا العبد ينال أجرا عظيما وينال منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ثم ختم الله جل وعلا هذه الآية بقوله: والله بكل شيء عليم. وهذه الخاتمة مناسبة لهذه الآية: والله بكل شيء عليم، يعلم ما يصلح لعباده من المصائب والابتلاءات، يعني أن الله عز وجل بليغ العلم، لا يخفى عليه من علم ذلك أو تلك المصائب والابتلاءات شيء. وهذه الآية فيها دليل على أن الصبر واحتساب الأجر سبب لهداية القلب واستقامة النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ونقل عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وهذا الأثر رواه البخاري في الصحيح. ولذلك الله عز وجل يبين لنا في هذه الآية أنه ما من مصيبة من المصائب تنزل أو تحل في شخص من الناس، سواء في نفسه أو في ماله أو في ولده أو في زوجه أو غير ذلك من المصائب التي تحل بالناس، إلا كانت بقضاء الله وقدره، قدرها الله عز وجل، كتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فإذا وفق العبد لهذا الاعتقاد وهذا الإيمان فإنه يرتاح ويطمئن وينشرح صدره لهذه المصيبة وهذا الابتلاء ولا يتجزع. وهذا يدل على كمال التوحيد وقوة الإيمان. ورسوخ العقيدة. فالمصائب من الله والابتلاءات من الله. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكل المصائب بقضاء الله وقدره، وأن الله عز وجل هو الذي يوفق العبد الذي تنزل به هذه الابتلاءات وهذه المصائب إلى الصبر وإلى الرضا والتسليم بهذه الابتلاءات والطمأنينة إلى علم الله وإلى حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل عليم بما يصلح لعباده، رؤوف رحيم حكيم لا يقدر شيئا إلا لحكمة، ولا يقدر شيئا إلا بعلمه سبحانه وتعالى. فمن خصال الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، لأن الإيمان له شعب كما جاء في الحديث. ولذلك نبه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب بقوله من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، لأن الإيمان له شعب كثيرة. ولذلك على المؤمن أن يصبر على الابتلاءات التي تنزل به في هذه الدنيا، وأن يعلم علم اليقين أن الله عز وجل كتبها وقدرها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذه المقادير جرت على كل العباد حسب إيمانهم وحسب توحيدهم. فكلما ازداد العبد عبودية لله وإيمانا بالله سبحانه وتعالى وامتلأ قلبه إيمانا، فإنه تشتد به الابتلاءات في هذه الدنيا. ولذلك العبد المؤمن تكتب له منزلة في الجنة لا ينالها بعمله بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل يبتليه في هذه الدنيا بالمصائب والابتلاءات ويرزقه الصبر والاحتساب حتى يرفع درجاته، حتى يرفع من درجاته ويكفر من سيئاته، فينال هذه المنزلة التي كتبها الله عز وجل برحمة الله جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن الصادق الذي امتلأ قلبه إيمانا بالله سبحانه وتعالى، فإنه يشكر الله عز وجل في السراء ويصبر عند الضراء وعند الابتلاءات والمصائب. ولذلك نقل عن علقمة رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وهذا تفسير من علقمة وهو أحد التابعين، تفسير لهذه الآية التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولذلك على المؤمن أن يصبر على كل الابتلاءات ولا يعترض على قضاء الله وقدره، وهذا هو الإيمان بالله، فيرضى ويسلم، لأن الأقدار كلها راجعة إلى حكمة الله وإلى علم الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل عليم حكيم، يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى، لا يقدر شيئا إلا بحكمة. علمناها أم لم نعلمها؟ ولذلك يقول علقمة: يعلم أنها من عند الله، يعني أن الله عز وجل هو الذي قدرها وهو الذي أتى بها وأذن بها، فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. بل إن العلماء قسموا الصبر إلى أو مراتب الصبر إلى أربع مراتب. أعلى هذه المراتب الشكر على المصيبة، أن تشكر الله عز وجل على هذا الابتلاء، أن تشكر الله عز وجل على أن ابتلاك بهذه المصيبة، لأنك تعلم أن الله عز وجل لا يبتلي قوما إلا لأنه يحبهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فالواجب على العبد أن يرضى ويسلم بقضاء الله، وأن يصبر ويحتسب، وأن يعتقد أن كل المصائب راجعة إلى فعل الله سبحانه وتعالى، فيرضى بقدر الله، وقدر الله هو من فعله سبحانه وتعالى، فيرضى ويسلم بفعل الله سبحانه وتعالى، ويرضى بحكمة الله، ويرضى بما قسم الله عز وجل له من هذه المصائب والابتلاءات. فهذا هو الرضا والتسليم لأمر الله وفعل الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الواجب على العبد تجاه المصائب والابتلاءات، أن يسلم وأن يرضى وأن يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح. والشاهد من هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: والنياحة على الميت. النياحة يعني رفع الصوت بذكر وتعداد محاسن الميت، لأن فيه تسخط على قضاء الله وقدره، وهذا منافي للصبر الواجب، منافي للصبر الواجب. والنياحة من أعمال الجاهلية، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل الذي هو من أمر الجاهلية، وهو النياحة على الميت، لأنه مخالف للصبر الواجب. فالواجب حبس الجوارح عن ما يقوم به أهل الجاهلية من لطم الخدود، شق الجيوب ونحو ذلك، أيضا حبس اللسان عن التشكي، هذا هو النياحة. والنياحة من شعب الكفر، وكما ذكرنا هي منافية للصبر، ولذلك لا بد للإنسان أن يسلم أمره لله، وأن لا يقع في أمور الجاهلية، لا يقع في أمور الجاهلية، بل عليه أن يسلم أمره لله سبحانه وتعالى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني هاتان الخصلتان، الطعن في النسب والنياحة على الميت، يعتبران من الكفر. وليس الكفر هو المعروف الذي يخرج من الملة، لكنه كفر عن كفر كما ذكر العلماء، أو كفر دون كفر. وهاتان الخصلتان لا يسلم منهما إلا من سلمه الله عز وجل، ورزقه علما وفقها وإيمانا به سبحانه وتعالى. أما الجاهل وقليل الإيمان فإنه لا يسلم منها غالبا، في الطعن في النسب والنياحة على الميت، وهذا موجود حتى في زماننا هذا، نسأل الله العافية. ولذلك على المسلم أن يسلم أمره لله، وأن يجتنب كل عادات الجاهلية، وأن ينسجم مع مبادئ الإسلام ومع تعاليم الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخبر أن الطعن في النسب والنياحة على الميت هما من خصال الكفر التي ستبقى في هذه الأمة حتى قيام الساعة. ونحن نرى بعض الناس من جهلهم وقلة إيمانهم يطعنون في الأنساب ويحتقرون بعض القبائل، وهذا من أمور الجاهلية، لأن الطعن في النسب فيه جرح لشعور الآخرين، وفيه تعال عليهم وتكبر بدون أي سبب أو بدون مبرر. أيضا النياحة على الميت، وهي الخصلة الثانية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فيها تجديد لأحزان أهل الميت، وفيها تهويل لأمر المصيبة، وفيها اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. وكل هذه من الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فالطعن في النسب والنياحة على الميت مما حرم الله عز وجل وحرمه نبيه صلى الله عليه وسلم. وهاتان الخصلتان سبب لتفرق الأمة وتشتت أفراد هذه الأمة. والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالإسلام نهى عن كل ما يؤدي إلى الفرقة وإلى الشتات، بل أمر بالتآلف والتكاتف. قال جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالشاهد من هذا الحديث الذي ساقه المؤلف هو تحريم النياحة التي تنافي الصبر. فالنياحة منافية للصبر، الصبر من علامات الإيمان، أما النياحة من علامات الكفر. ولذلك يجب على الإنسان أن يبتعد عن كل ما يسبب خللا في عقيدته وإيمانه بالله سبحانه وتعالى. أما الحزن الذي يعتري الإنسان عند وقوع مصيبة مثل الموت أو غير ذلك أو دمع العين، فهذا لا يلام عليه العبد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي ابنه إبراهيم عليه رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وهذا الحديث رواه البخاري في الصحيح. فلا شك أن الإنسان مجبول على الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. لكن بدون فعل أهل الجاهلية، لطم الخدود وشق الجيوب والدعوة بدعوة الجاهلية وغير ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا، يعني عند البخاري ومسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا الحديث من نصوص الوعيد، ضرب الخدود وشق الجيوب ينافي كمال الإيمان الواجب، بل ينافي كمال التوحيد، لأن فيه اعتراض على قضاء الله وقدره، وفيه تجزع وتسخط وتشكي. ليس منا، يعني ليس على طريقتنا ولا على سنتنا من ضرب الخدود، يعني لطم الخدود تسخطا واعتراضا على قضاء الله وقدره. والعلماء قالوا أنه ذكر الخد هنا ولم يذكر يعني عضوا آخر في الجسم، لأنه الغالب أن أكثر الناس إذا تجزعوا ولم يصبروا فإنهم يلطمون خدودهم، لكن لو لطم أي جزء من جسمه فهذا أيضا يعتبر من أمور الجاهلية، سواء ضرب خده أو أي جزء في جسمه. ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري. قال: وشق الجيوب، شق الجيوب يعني أنها أن يعني يفتح الجيب، الجيب المقصود به مدخل الرأس من الثوب من الأعلى، عندما يريد الإنسان أن يلبس ثوبا فإنه يدخل رأسه من الفتحة التي في الأعلى، هذا هو الجيب، هذا هو المقصود بالجيب. ومعنى شق الجيوب يعني فتح هذه الجيوب أو الفتحة، فتحها إما كلها أو بعضها. وهذا كان من عادة أهل الجاهلية، عندما تقع عليهم مصيبة فيحزنون على إما على ميت أو غير ذلك فإنهم يشقون جيوبهم تسخطا وتجزعا لوقوع هذه المصيبة، وهذه من أمور الجاهلية. ودعا بدعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية المقصود بها ندب الميت، تعداد محاسن الميت، والدعوة بالويل والثبور عند وقوع المصائب والابتلاءات. ولا شك أن هذه الأمور التي جاءت في حديث ابن مسعود من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا، تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تعد من كبائر الذنوب. ولذلك نهى الإسلام عن هذه الأمور، أمور الجاهلية، لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية، لأنها ليست من الإسلام في شيء، بل هي سبب في إثارة الأحزان والاعتراض على قضاء الله وقدره، وأيضا فيها إحياء لبعض عادات الجاهلية التي جاء الإسلام ونهى عنها وقام بطمسها ومحوها والتحذير منها. فلا يجوز للإنسان أن يتجزع إذا وقعت عليه مصيبة، بل الواجب عليه أن يصبر ويحتسب ويسلم أمره لله ويدعو الله عز وجل، يدعو ربه عز وجل أن يرفع عنه هذا الابتلاء. والله عز وجل يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولذلك عندما تقع عليك مصيبة فتذكر أن الله عز وجل هو الذي قدرها، وهو الذي إذا شاء رفعها وأبدل حزنك فرحا سبحانه وتعالى، فيطمئن قلبك وينشرح صدرك وترضى وتسلم. أما البكاء كما ذكرنا والحزن على الميت إذا كان دافعه الرحمة والشفقة والرقة ولم يصحبه جزع ولا تسخط ولا تشكي ولا اعتراض على قضاء الله عز وجل ولا الوقوع فيما حرم الله عز وجل من عادات الجاهلية من لطم الجيوب ومن شق الجيوب ولطم الخدود وغير ذلك، فهذا جائز، يجوز للإنسان أن يبكي على الميت من باب الرحمة والشفقة، لكن لا يكون معه ما يدل على الجزع والتسخط. وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي بكى أبو بكر رضي الله عنه، وبكت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها، فهذا دليل على أن الإنسان لا شك يجوز أن يبكي على ميته، لكن بشرط ألا يتجزع ولا يعترض على قضاء الله، بل يؤمن بقضاء الله عز وجل ويأتي بما شرعه الله عز وجل في كتابه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فيسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالله عز وجل أمر عباده بالصبر في آيات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، بل إن الله عز وجل أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالصبر في آيات كثيرة: فاصبر كما صبر أهل العزم من الرسل، واصبر وما صبرك إلا بالله، فاصبر إن العاقبة للمتقين، ونحو ذلك من الآيات الدالة على فضل الصبر. فالصبر شأنه عظيم ومنزلته رفيعة، والمؤمن إذا وفقه الله عز وجل إلى الصبر على المصائب فإنه وفق إلى نعمة عظيمة وإلى عبادة جليلة، وهذا التوفيق عظيم من الله سبحانه وتعالى. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك عند الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي أو يوافى به يوم القيامة. فالله عز وجل من رحمته بعبده المؤمن إذا أراد له الخير فإنه يعجل له العقوبة في الدنيا، فيبتليه بالمصائب حتى يكفر عن سيئاته ويرفع من درجاته، لأن كل إنسان عليه ذنوب في هذه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فمن رحمة الله عز وجل بهذا العبد يبتليه في هذه الدنيا، وهذه من العقوبة حتى يكفر عن سيئاته ويرفع من درجاته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. فمن علامات إرادة الله عز وجل للشر للعبد أن يمسك عنه بذنبه في هذه الدنيا، فلا يجازيه ولا يبتليه، فلا تقع عليه مصيبة ولا يبتلى بالابتلاءات والمصائب في هذه الدنيا حتى يوافى بذنوبه يوم القيامة. والعقوبة في الآخرة أشد من العقوبة في الدنيا، لا شك في ذلك. فمن رحمة الله عز وجل بعبده أن يعجل له العقوبة في الدنيا، أن يكفر عنه سيئاته ويرفع درجاته، يصب عليه البلاء والمصائب في الدنيا بسبب ما اقترف من الذنوب والمعاصي. بعكس الذي يريد الله عز وجل به الشر وهو عذاب يوم القيامة، عذاب الآخرة، يمسك عنه بذنبه، يعني يؤخر عنه العقوبة بسبب ذنوبه حتى يوافى به يوم القيامة، يعني يأتي هذا العبد يوم القيامة بذنوبه كاملة فيجازى بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين ويخبر في هذا الحديث أن الله عز وجل قد ينزل المصائب على عبده المؤمن، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا العبد ليطهره من الذنوب والخطايا حتى يأتي يوم القيامة وليس عليه ذنب، أو قد خفت هذه الذنوب وهذه المعاصي. ف فترفع درجاته وتكفر سيئاته برحمة الله سبحانه وتعالى. وأيضا الله عز وجل يمسك المصائب عن بعض الناس في هذه الدنيا فلا يبتليهم بالمصائب، وهذا ليس دليل على محبة الله لهم وإكرامه لهم، لكنه استدراج من الله، استدراج لهم في هذه الدنيا حتى يأتوا يوم القيامة وقد عظمت ذنوبهم وثقلت أحمالهم، استحقوا عذاب الله عز وجل. والله عز وجل يمن على من يشاء بفضله ويعاقب من يشاء بعدله، لأن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كما قال جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك إذا رأيت الله عز وجل أغدق عليك بالنعم، المال والصحة والجاه والوظيفة والمنصب وغير ذلك، وأنت مقيم على المعاصي، فاعلم أن ذلك استدراج من الله سبحانه وتعالى، فاحذر. كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ثم قال المؤلف: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وهذا الحديث رواه الترمذي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني كلما اشتد البلاء وعظم وصبر العبد على هذا البلاء واحتسب الأجر من الله ولم يتسخط ولم يتجزع ولم يتشكى، فإن الجزاء يكون عظيما، يعظم الجزاء على هذا البلاء. ولذلك أشد الناس بلاء الأنبياء. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابتلي في نفسه وفي عرضه، اتهمت عائشة رضي الله تعالى في عرضها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم طرد من بلده مكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا مكة عندما خرج أو أخرجه قومه منها وذهب إلى مهاجرا إلى المدينة، قال: إنك أحب البقاع إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك لما خرجت. كسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، شق رأسه، وضع السم في طعامه، وضع الشوك في طريقه، آذاه عمه أبو لهب وزوجة عمه أم جميل امرأة أبي لهب، قيل أنه كذاب، قيل أنه ساحر، قيل أنه شاعر، قيل أنه كاهن، آذوه أهل الطائف، وغير ذلك من الابتلاءات التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الأنبياء من قبله ابتلاهم الله عز وجل. فكلما ازداد العبد إيمانا وعبودية لله ازداد ابتلاؤه في هذه الدنيا. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، كلما عظم هذا الابتلاء عظم الثواب عليه. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، من دلائل محبة الله للعبد أن يبتليه، يختبر إيمانه بالمصائب والابتلاءات التي تقع عليه في هذه الدنيا بقضاء الله وقدره. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الواجب على الإنسان في هذه الدنيا عندما تقع عليه المصيبة. قال: فمن رضي، يعني رضي بقضاء الله وقدره وسلم أمره لله سبحانه وتعالى واعتقد وآمن أن كل ما يقع عليه في هذه الدنيا من المصائب إنما هو بأمر الله وبحكمة الله، فمن رضي فله الرضا، رضي بقضاء الله وقدره فله الرضا من الله، وهذا أعظم ثواب يناله العبد من الله سبحانه وتعالى عندما يرضى ويسلم بقضاء الله وقدره. ومن سخط فله السخط، يعني كره هذه المصيبة ولم يرضى ولم يسلم لقضاء الله وقدره، بل تجزع وتسخط وتشكى ودعا بدعوى الجاهلية ولطم الخدود وشق الجيوب، فهذا ما هو نتيجته؟ له السخط من الله، وهذا أعظم عقوبة، لأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فالمؤمن قد تنزل عليه وتحل به بعض المصائب في هذه الدنيا، إما في نفسه أو ماله أو غير ذلك، والله عز وجل يثيبه على هذه المصائب إذا صبر واحتسب، فكلما عظمت هذه المصيبة عظم ثوابها من الله إذا صبر العبد عليها واحتسب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى واعتقد أنها من الله جل وعلا بقضائه وقدره، وأن المصائب من علامات محبة الله سبحانه وتعالى للمؤمن، لأن العبد المؤمن يعلم ويعتقد أن قضاء الله عز وجل وقدره نافذ لا محالة، وأن من صبر ورضي وسلم أمره لله فإنه سينال الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب على المسلم في هذه الدنيا، أن يصبر وأن يحتسب وأن يتذكر أن المصائب كلها من الله سبحانه وتعالى، الابتلاءات فهي نعمة على المؤمن، نعمة على المؤمن من ربه جل وعلا، لأن الله عز وجل له الحكمة البالغة فيما يصلح لعبده المؤمن، ولذلك على المسلم أن يتذكر هذه الأمور إذا وقعت عليه المصائب والابتلاءات فيرضى ويسلم، لأن الرضا بقضاء الله عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه فينال الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. فإذا وقعت عليك مصيبة فانظر إلى نفسك، ماذا تفعل؟ هل ترضى وتشكر الله عز وجل على هذا الابتلاء وتصبر وتحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى؟ فاعلم أنك إلى خير وأنك نلت أجرا عظيما من الله سبحانه وتعالى، وتجاوزت هذه المصيبة بنجاح، أخذت منها الأجر العظيم، وهذا هو الواجب على المسلم في هذه الدنيا، لأن هذه الدنيا دار ابتلاء، كلها ابتلاءات، كلها مصائب، لا أحد يسلم من البلاء والمصائب. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نزل بهم البلاء، بل كان البلاء شديدا وعظيما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وفي رواية عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء، قال: الأنبياء. قيل: ثم من؟ قال: الصالحون. قال: الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يحتويها، وإن أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. وجاء عند البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه. فمن علامة إرادة الله عز وجل لعبده الخير أن يبتليه بالمصائب، ينزل عليه المصائب والابتلاءات، فيعظم أجره وثوابه وترتفع منزلته، فيبشر بالبشائر العظيمة وينال الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. هذا هو الواجب على المسلم، إذا أصيب بمصيبة أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويحتسب ويصبر: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، كما جاء في الحديث عند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. إنا لله وإنا إليه راجعون. والمصائب كثيرة وهي تتفاوت، ليست في نفس الدرجة. وأعظم المصائب المصيبة في الدين، المصيبة في الدين هي أعظم مصائب الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يجب علينا إذا وقعت علينا المصائب والابتلاءات أن نصبر وأن نحتسب وأن نرضى ونسلم وننتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الصابرين المحتسبين، وأن يعظم أجورنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.